أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال موضوع الحديث حول الدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر إلى الهلال، وكان الحديث حول محور: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، ثم عند محور: والسلامة والإسلام. التفكير بالأمن والأمان والسلامة والإسلام يجعلنا أمام حقيقة تفكير بطمأنينة، بالسكينة، بالحالة النفسية التي يكون عليها الإنسان في الدنيا ويحصل لأجلها في الآخرة على جنة ثانية غير الجنة التي هي نتيجة وجزاء الأعمال، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مرت الإشارة في الحديث السابق أو بشيء من التفصيل إلى سبب وجود الجنة الثانية. جنة الثانية خلاصتها مرتبطة بالوضع النفسي الذي يعيشه الشخص. لكي تكون المسألة أوضح، يأتي شهر رمضان ونريد أن نصوم، نريد أن نكون من ضيوف الله عز وجل. ما هي طبيعة ضيوف الله؟ ما هي طبيعة البيوت المحمدية؟ ما هي الحالة النفسية التي ينبغي أن يكون عليها الفرد وينبغي أن تكون عليها الأسرة؟ هذا التخاصم الموجود في بيوتنا، هذا النكد الموجود في داخل كل شخص، عدم الاستقرار الموجود في داخل كل شخص، هذا التمزق الموجود، هل هناك حل له؟ نعم، الحل أن نقف عند حقيقة معنى اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، أن نتتبع الروايات حول الأمن، أن نلاحظ الآيات حول الأمن. ومر معنا: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هم؟ المؤمنون. سنجد بسهولة أن الأحكام الشرعية كلها هي لأجل تأمين هذه السلامة، لأجل تأمين هذا الأمن، لأجل تأمين هذا الإيمان. العقيدة هي التي قام عليها الدليل ووصل إليها الإنسان بعقله وعرف أن عليه أن يسلك طريقا معينا ليحقق الالتزام بهذه العقيدة في نفسه، فيتحقق الأمن داخل هذه النفس. في القرآن الكريم يضرب الله عز وجل مثلا عبدين، شخصين، شخص له شركاء متشاكسون، والشخص الآخر سلما لرجل، يعني شخص له سيد، عبد له سيد واحد فقط يتلقى الأوامر من سيده الواحد، وعبد آخر له عدة أشخاص كل منهم يتعامل معه على أساس أنه سيده ويصدر له الأوامر. القرآن الكريم يريد أن يقول إن الإنسان الموحد لا يتلقى الأوامر إلا من الله عز وجل، ويمكنه أن يعيش سلامة سلما لرجل، بينما الشخص الذي يتلقى الأوامر من الشهوات والغرائز والأهواء والشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى آخره يعيش القلق. باختصار، أي قلق يجده الشخص منا في نفسه يرجع إلى المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. على مستوى الكيان الشخصي الفساد يتحقق بسبب المعاصي، بسبب ما كسبت أيدينا. إذن ونحن نريد أن نبحث عن الأمن والأمان، نبحث عن المؤمن الحقيقي، نريد أن نعرف كيف يصبح الشخص مؤمنا حقيقيا. شو يعني المؤمن الحقيقي؟ لكي لا تبقى المسألة نظرية، قبل مدة سمعت على بعض قنواتنا الإسلامية مقابلة مع ابن السيد الطباطبائي، وكنت أعرفه في قم، سيد عبد الباقي الطباطبائي. كان يتحدث عن أبيه المرحوم العلامة سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وعن والدته التي كان يحترمها جدا السيد الطباطبائي، وطبعا موجودة ترجمة السيد الطباطبائي وخصوصيات عائلته المحترمة. محل الشاهد هنا أمر مختصر جدا لكن عظيم الدلالة. يقول السيد عبد الباقي الطباطبائي ابن المرحوم السيد الطباطبائي إنه لم يسمع ولم يرى أبويه في يوم من الأيام يرفع أحدهما صوته على الآخر، ولا مرة رفع أحدهما صوته على الآخر. هذا الكلام بأجواءنا وكأنه من عالم آخر، كأنه من كوكب المريخ. هذا الأصل. هكذا يتحقق الأمن والأمان وتتحقق السلامة والإسلام بطاعة الله عز وجل. طبعا هو يضيف بعض التفاصيل ربما يرتبط بهذا الحديث الآن، فقط هذا الأمر بشكل بارز وواضح. المهم أن نتنبه إلى أننا إن كنا نريد أن نصبح مؤمنين حقا فعلينا أن نصل إلى تحقيق الأمن النفسي والأمن الأسري، بحيث أن يكون كل شخص بعلاقته مع الآخرين منسجما مع سلام عليكم. سلام عليكم يعني أنا لا أعلن الحرب عليك. طيب، فإذا لاحظنا أن الشخص يبني مع نفسه أن يظل في نكد، يؤنب نفسه، مش مستقر وقلق ومضطرب، وبالتعبيرنا العام أنه بفائس بخلقته، هذا الأمر من صفات أهل النار. تخاصم مع النفس ومع الآخرين من صفات أهل النار. الأمر العملي في هذا المجال أننا عندما نختار الدين التدين الالتزام نريد أن نصل إلى هنا، ونحن نحب أن نصل إلى هنا، لكن لا نصل. ما هو السبب؟ السبب أننا تأثرنا بالغزو الثقافي، تركت الذنوب آثارها علينا، فأصبحنا لا نسلك الطريق الذي أمر الله عز وجل به وبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام لنصل، نسلك طرقا أخرى. عبارة أوضح، نريد أن نصبح متدينين ونعرف أن الطريق إلى التدين هو الالتزام بالتوجيهات الإلهية. التوجيهات الإلهية وصلتنا بشكل قانون اسمه الأحكام الشرعية. طيب يجب أن نتفقه في دين الله، نعرف ما ندرس فقه، ثم إذا درسنا فقه بدنا ندرس مش بس الواجب والحرام، المستحب والمكروه، لأن هذه أمور يحبها الله عز وجل وهي تسهم في وصولنا إلى الأمن والأمان والسلامة والإسلام، تركها يسهم. المستحبات أيضا، المكروهات، كلها الأمور الأحكام توصل إلى تحقيق الهدف الذي نريده. نحن نريد أن نصل إلى الأمن والأمان والسلامة والإسلام وندرس بعض الفقه، المكروهات منتركها ما منتركها، منقرر أن لا نتركها لأنها مكروهات، نحن بصعوبة حتى تركين بعض المحرمات أو أكثرها، وبنظلنا نعاني لأنه في محرم الغيبة أو ما شابه ما فينا نتركه إلى آخره. فمعنى ذلك أننا لم نسلك الطريق الذي أمر الله عز وجل به لنصل إلى الإيمان الحقيقي. المعادلة باختصار، هذه الأحكام الشرعية من يلتزم بها يحقق الله عز وجل في نفسه الأمن والأمان والسلام والإسلام، ويعطيه من الصبر ما يفوق الجبال الرواسي، بحيث أنه المسألة اللي يمكن غيره يستفز إلها بسهولة لو ظلت المسألة تواجهه 100 سنة لا تستفزه نهائيا. النقطة المركزية إذن ما هي؟ هي أن نعرف أن علينا أن نسلك طريق التزكية الذي أمر الله عز وجل به وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال، طريق التزكية له علاقة بالدعاء؟ طبعا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. طيب، فإذا سألنا كم هي مساحة الدعاء في حياتي وحياتك، كم نهتم بالدعاء، تطلع النتيجة نهتم بالدعاء أمتى؟ في حال الشدة، إذا واجهتنا مشكلة نهتم بالدعاء. وكيف منهتم بدون معرفة أصول؟ إن شاء الله لأجل ذلك سيأتي حديث مستقل حول الدعاء وأدب الدعاء وكيف الاهتمام بالدعاء، وأنه واحد لازم بعمره كله ما يخلي دعاء إلا ويحرص على قراءته. دعاء عظيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بكفي أنه يعني من لا يهتم بالدعاء هو بنص القرآن الكريم مستكبر عن عبادة الله ولا يأبه الله عز وجل به. طيب، الشخص اللي بيعيش بالغرب المادي الذي لا يؤمن بالله عز وجل، كم هو حضور الدعاء في حياته؟ وأنا اللي عامل حالي مؤمن، حضور الدعاء بحياتي شوي شيء قليل أو النادر كالمعدوم أو ما في حضور للدعاء، وإذا قرأت دعاء ما بعرف شو آداب الدعاء. الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، السلام ثم الكلام، إنه مش يجي واحدكم بده حاجة دغري اللهم ارزقني. طيب انت اذا قايم الركض لعند واحد يا ابو فلان يا ابو فلان، بلا سلام عليكم بلا شيء، اعطيني هالشغلة الفلانية، في ادب الحديث مع الله، السلام ثم الكلام. فاذا دعينا ما بنعرف شو ادب الدعاء، والقرآن الكريم طبعا ان شاء الله بتجينا هالتفاصيل، القرآن الكريم يتحدث عن الانسان وطبيعته انه اذا مسه الشر فذو دعاء عريض، إذا واجهته مشكلة بدأ، بس إذا انحلت مشكلته مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لا بيتعرف علينا ولا شيء. هذا يجعل الشخص المؤمن اللي بيتعامل مع الدعاء بهالطريقة الفرق بينه وبين المادي فرق قليل جدا، لأنه هذا المادي بعض المرات بينحشر وبيدعي كمان، فبصير الفرق قليل. طيب هذا بالدعاء. مسألة تانية، من الأمور التي تحقق لنا وفينا الأمن والأمان والسلام والإسلام ثقافة الذكر، أن يكون واحد عطول بيذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بده يثقفنا بالذكر، مش بالموسيقى، مش بالدندنة، مش باللعب واللهو، ثقافة الذكر عطول عطول. أين الإنسان؟ إنسان له قيمته، مكرم، بدي يظل مشغل الجانب العقلي. شهر رمضان دليل واضح على أن الله عز وجل يريد أن يخاطب الإنسان العاقل المكرم. في ضيف بيجي لعندك أنت ما بتطعميه، بتقوله لازم تصوم، الله عز وجل يستضيفنا فيطلب منا أن لا نأكل، يمنعنا عن الأكل لأنه يريد أن يتعامل مع عقلنا، مع الجانب المعنوي. بالحج رايحين إلى بيته ضيوف الرحمن، بأن اخلعنا عليك وثيابك وكل شيء، أريدك أنت، ما بدي هالأمور المحيطة فيك، هالأمور كلها ما إلى قيمة، هالمسائل الأموال وغيرها أنتم مهتمين فيها. الله عز وجل بيحكي بالقرآن الكريم عن الكفار، لو كان لهم ملء الأرض ذهبا وافتدوا به لما تقبل منهم، أنه شايفين حالكم بالجواهر والمصاري وغيرها، هذه بتنفع هون، هالتنكات وهالليرات وهالمرشو بتنفع هون بحدود معينة، ولازم واحد يأمن منها ما يسد رمقه ورمق عياله ويأمن الضرورات، لكن انه هذه قيمة وبهرجة وقصة وابدا ولا شيء ولا شيء. واحد اذا عنده مصاري الدنيا كلها وحاكم الدنيا كلها ومش مؤمن، يعني مش عاقل، مش انسان حقيقي، هذا تغلب حيوانيته، تغلب غرائزيته، ويوم القيامة اذا عنده كل هالاموال وافتدى فيها ما بتنقبل، بل يخلد في النار، لانه هو بالدنيا كان مقيما في النار، نار المعاصي. الذكر الذي هو الطريق إلى التهذيب والتزكية، الذكر نحن نعرض عنه، من أول هول الدراويش جماعة البسبسة والأذكار والأوراد طيب، فإذا لقينا أنه مثلا في مقدسين علماء فقهاء عارفين أورادهم عباداتهم، من أول هول يعني نقدسهم وأخذنا علما بذلك، بس نحن مش هيك، نحن مظلنا مشغولين بأشغالنا اللي متعودين عليها. ليش؟ لأنه الغزو الثقافي واصل فينا إلى مبلغ عظيم جدا، آثاره خطيرة جدا. الكلام أننا ونحن نريد أن نصوم صوما حقيقيا، نريد أن نتأمل في صفحات قلوبنا في أجواء ضيافة الله عز وجل، نجد أن الأمن الذي نتعطش إليه لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق حسن التدين، حسن الالتزام. فإذا عمل الإنسان بالأحكام الشرعية وحرص على اليقظة والدعاء وثقافة الذكر، الصلاة أول وقتها، يمكن أن يصل إلى هذه القيمة العظمى، قيمة الإيمان. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. المؤمن قديش الكعبة أعزها الله عظيمة، بس الكعبة حجار ترمز إلى التوحيد، لكن المؤمن إنسان قلبه أصبح حرم الله عز وجل، فهو أعظم حرمة من الكعبة. طبعا في إشارة هون أنه مثل ما بالدنيا في عنا خط مدني عادي وعنا خط عسكري، المجاهدين ومن يوفق للجهاد يمكنه أن يختصر هذه المسافات، هذه المراحل، هذه المراتب بسهولة عجيبة. ذكرت لكم عن كتاب ظلال زينب سلام الله عليها الذي أصدرته الأنشطة الإعلامية. من يتمكن أن يقرأ القصة الأولى في هذا الكتاب، أنه مجاهد بالشام دخل إلى مستشفى للجيش السوري، بعدين تبين في طبيب كينين النواصب دواعش مخترئين المستشفى من خلال هذا الطبيب. لاحظ هو طبعا يعني الإسعاف الحربي ودى على المستشفى، فلاحظ أنه الطبيب اللي عم بيحط له الأشرطة اللازمة هيك عم يعالجه أنه مبين حاقد، يقول فنزعت، لما طلع الطبيب نزعت الأشرطة وطلعت على السطح، على السطح مع جنود الموجودين هونيك. باختصار تبين انه عاطي خبر هذا الطبيب والدواعش مقتحمين المستشفى ومجهزين حالهم معدات وكم انتحاري لأجل هذا المجاهد. بس الله عز وجل أنقذ وطلع على السطح، المجاهدين شايفينه من برا، قدر يتواصل هو وياهم، وصلوا له وسائل، فتح جبهة طويلة عريضة وأنجاه الله عز وجل. وقتل من النواصب أعداد كبيرة شخص لحاله وهو على السطح، والإخوان المجاهدين يتواصلوا معه، وصلوا له سلم الكشف 15 متر من رئداش، وحط السلم من مكانه ورجع مد أحباله وشرطانه وبعض الشراشف وهيك من مكان آخر ونزل من المكان الآخر. أنه شخص يوفق للجهاد هذه الساعات التي أمضاها، ربما تكون ساعة، هذه الساعة تجعله يقطع مراحل قد نحتاجها، نحتاج لأجلها 50 سنة. طريق الجهاد طريق مختلف، وإذا تأملنا ثقافة المجاهدين نجد أن المجاهدين تلقائيا يبدأون يهتمون بالدعاء وبالذكر وبالأمور العبادية المستحبة طبعا، بالإضافة إلى المرابطة على ثغر القلب والتدقيق بكل شيء، كل فكرة، كل خاطرة، وبالإضافة إلى الأصل اللي هو صلاة أول الوقت. وأحد المجاهدين حدثني مباشرة، سمعت منه، قال أنه كان في جبل صافي ليلة 23 شهر رمضان، فكان كل ما قال اللهم صل على محمد وآل محمد يرى نجوما تخرج، يعني أنوار شكل نجوم تخرج من فمه وتصعد في السماء. هو كان يشوف صلوات عنده هي عبارة عن نجوم، هذا عالمها الآخر، هذا نورها، صلوا على محمد وآل محمد. برجع بقول انه الهدف من التركيز على الامن والامان والسلامة والاسلام ان نعرف ان الطريقة للوصول الى الامن الحقيقي هو الالتزام بالاحكام الشرعية والطرق التي امر الله عز وجل بها لجهاد النفس وتزكيتها، وبلغها بلغ هذه الطرق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. كنت قد وصلت في الحديث السابق إلى بيان شيء من عظمة المؤمن، مؤمن اللي بيسلك هالطريق اللي رح أرجع لأكد على بعض مفرداته. المؤمن يصل إلى أي قيمة، إلى أي عظمة، يصبح حقه على الناس، حق المؤمن حقا عظيما جدا. المعلى ابن خناس شهيد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، سأل الإمام الصادق يقول سألت أبا عبد الله فقلت ما حق المؤمن على المؤمن، فقال إني عليك شفيق أخاف أن تعلم ولا تعمل وتضيع ولا تتحفظ. هون الفات جدا ضروري مهم، قد تكون المرأة في البيت مؤمنة حقيقية والزوج يظلمها بين البيت على أساس الحرب الباردة، على أساس النكد، على أساس التفرعن، على أساس أنه هذه عبدة صارت عنده خلاص يعني، والعياذ بالله. هذا قد يكون تعامله لزوجته وحده هو الذي يدخله جهنم وحده. ليش؟ لأنه القرآن الكريم يقول وقد خاب من حمل ظلمة، فهل حامل ظلم مرته 30-40 سنة وجاي يوم القيامة كان يعاملها هو أنه كيف يدقق بالحساب وإلى آخره؟ اللي بيدقق عن غيره بصعب بالحساب، بحاسب غيره حساب عسير، ما إله إلا أن يحاسب الحساب العسير. أما أنه يحاسب غيره الحساب العسير وهو وحاسبني حسابا يسيرا آتني كتابي بيميني وحاسبني، ما بصير. في عدل، في إنصاف. كذلك قد يكون الرجل مؤمنا ولي من أولياء الله، وحتى إذا مش ولي من أولياء الله في بقلبه نور حب الله وحب رسول الله وأهل البيت، فالمرأة قد تظلمه نفس الشيء، يكون هذا الظلم، هذا التعامل مع زوجها كافي أن يوصلها إلى النار. المؤمن الذي يعيش الأمن النفسي، انتبهوا، غير طريقتنا تماما. هلا السائد عنا أن واحد تزوج مرته والبيت صارت عبدي مرتهنة، وهو له عالم وجوه. أصل الجلوس مع المرأة، الحديث مع المرأة. طيب ما هذه كانت قبل الزواج كمان عندها هي عم تفكر بعريسها، وضبطت معها انه انت اجيت، انت كنت عم تفكر، كل منكم عنده امال، عم بفكر بمستقبله بطريقة، فليش انت بدك تدفن لها كل امالها ومستقبلها، انه خلاص ممنوع تفكر بشيء وصيري عبدي مأمورة. هذا تدين، هذا ايمان، هذا امن، هذا إيمان سلامي إسلام، ما له علاقة بالله ورسوله، بالاستعداد للقاء الله عز وجل وليوم الحساب. قال: قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الصادق عليه السلام: للمؤمن على المؤمن سبع حقوق واجبات، ليس منها حق إلا واجب على أخيه، إن ضيع منها حقا أخرج من ولاية الله ويترك طاعته ولم يكن له فيها نصيب. أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وأن تكره له ما تكره لنفسك. خلينا نعيد النظر بكل تصرفاتنا، اللي بيخلينا نتعاطى مع الآخرين بالطريقة السائدة عنا أنه نحن عم نتصرف مثل الكفار، متأثرين بالغزو الثقافي. يعني وين إفشاء السلام، وين البسمة صدقة، الكلمة المنيحة صدقة، وإنه واحد يكون بشوش دائما، وين الشيء السائد عنا؟ الشيء السائد عنا أنه هو بأوس خلقة ومش حب حب رش، وإذا شاف أي واحد بيطلع في هيك بيوزنه، أو أنه ما بده يقراه، أو أنه لا ما أنا قريتك وبعرفك أنت مين. متدين وبيشتغل هيك، شو له علاقة بالتدين هالسلوك هذا، هالأساليب شو له علاقة بالتدين؟ طيب فإذا لماذا هي الطاغية بيننا والمنتشرة؟ لأنه نحن بالاسم مؤمنين. طبعا يعني لإنصاف الجميع، أولا لا أقصد غيري قبل أن أقصد نفسي، ثانيا نحن نحب أن لا نكون هكذا، لكن وضعنا أنفسنا في أجواء لا يمكننا إلا أن نكون هكذا. شو الحل؟ حل أن نتنبه أنه بدنا إعادة صياغة، إعادة صياغة، أنه الأمن والإيمان والسلام والإسلام مش هذا الشيء الموجود عنا. الموجود عنا الآن هو أن الأسرة تبنى على أساس الحرب الباردة، اللي لحق أنه يحكم الثاني ويتمقطع فيه بيظل يتمقطع على الأخير. كيف الحكي؟ المهم، والثاني أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، والثالث أن تتبع رضاه وتجتنب سخطه وتطيع أمره. إذا الزوجين بيتعاملوا مع بعضهم على أساس أنه مؤمنين، حق المؤمن على المؤمن، كيف يتعاملوا مع بعضهم؟ والرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته، يعني تحب له ما تحب لنفسك، يعني أنت عم تفكر بمصلحته بشكل دائم. والخامس أن لا تشبع ويجوع وتروى ويظمأ وتلبس ويعرى. والسادس إن كان لك خادم وليس له خادم، ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة تقوم عليه، أن تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه. بدك تهتم بشغلاته، تهتم بأموره البيتية اللي بيحتاجها. والسابع أن تبر قسمه. إذا قال لك أقسمت عليك أنه هلأ بدنا نتغدى سوا، أن تبر قسمه. وتعود مريضة وتشهد جنازته وإن كانت لك حاجة فبادر إليها مبادرة، إن كانت له حاجة تبادر إلى حاجته. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إني لأبادر لقضاء حاجة عدوي مخافة أن يستغني عنه، لأنه اللي بده يعمل منيح بيعمله قربة إلى الله لوجه الله. فإذا كانت لأخيك حاجة فبادر إليها مبادرة ولا تكلفه أن يسألك، فإذا فعلت ذلك وصلت بولايتك ولايته وولايته بولايته. هذه أخوة حقيقية، هذا إيمان حقيقي. أما أنه لا يصير الوضع إذا خيين مع بعضهم، كل خي يقلع شوكه بإيده يصطفل، هذا الخي عنده مصاري هو اشتغل، إنما أوتيته على علم عندي، المصاري أنا إلو وللي حواليه، وخيو ما بفكر بخيو. الجار مع الجار إلى آخره. طيب وين المفاهيم الإيمانية؟ مفاهيم الإيمانية بس للقرآن وللروايات وللورق، ولا بدنا نطبقها؟ كيف بدنا نطبقها؟ بدنا ننتبه أنه في غلط بتصرفنا. الغلط ينشأ من أننا تأثرنا بالمفاهيم المادية، مفاهيم الجاهلية، هذا اللي يعبر عنه بالغزو الثقافي، وصرنا ناويين أنه ندير حياتنا ونحن هيك راضين بما نحن عليه. هذا التدين، هذا دين المفترى. أتعلمون الله بدينكم؟ يا قليل هالأي هذه، أتعلمون الله بدينكم؟ هذا الدين اللي نحن عم نحاول نعلم الله أنه هذا الدين هيك. هو سبحانه وتعالى بده منا شيء تاني. شيء تاني ما هو؟ الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. الأمن والأمان والسلام والإسلام إذن ثمرت عقيدة، بمعنى أنه الشخص يعتقد بعقيدة معينة، يلتزم هذه العقيدة، وثمرتها التي تظهر فيه هي الإيمان. فالإيمان هو ثمرة العقيدة بالله عز وجل، ولا يمكن أن تظهر هذه الثمرة إلا من خلال الالتزام بالعقيدة. يعني بعبارة ثانية، في عنا نظري وفي تطبيق. بيقدر واحد يصير طبيب إذا ظل 20 سنة يدرس الطب نظريا؟ إذا ظل 20 سنة يدرس الطب نظريا، أول عملية بيعملها للمريض بيقتله، لأنه ما طبق، مش هيك؟ الثقافة الإسلامية هي عبارة عن عقيدة، الفكر الإسلامي، المنهج الإسلامي، التدين عبارة عن عقيدة. هالعقيدة نعتقد بها بالدليل والبرهان، بعدين في سلوك عملي، في منهج عملي بدنا نطبق النظرية. العقيدة هي النظرية، التطبيق شو؟ السلوك العملي. السلوك العملي إذا أخذنا شيئا منه من الدين وأشياء من المدارس ومن الشارع ومن التلفزيون ومن أجواء المونديال وغيرها، بيطلع الإنسان هجين، بيطلع نشاز، بيطلع مثل بيقولوا أنه بده يتعلم مشية الحجر، نسي مشية وطلع بالنتيجة ما في شيء، أو بيطلع مثل اللي بيسلو قميص صبور وشنتيان عربي مثل ما بيقولوا، سروال عربي مثلا، بيطلع تدين نشاز مش معروف بشكله. وكثير مهم أنا وياك ومسؤولية بين يدي الله عز وجل، كل واحد منا يقعد يفكر بتدينه، يعني من أي خلطة، من أي نمط، من أي تدين، شو الأمور الموجودة فيه. إذا كان في مثلا 10 طن غيبة ومدري كم طن عجب وشوفة حال وتكبر، وفي بالأثناء هيك والله شيء كم جرام، أستغفر الله، كم جرام عبادي، أو هيك بعض المرة، الخلطة كيف راح تكون بالنتيجة؟ كل إنسان له خلطة، له تركيبة، مجموعة أعماله. هذا التطبيق، مش قلنا نظري وتطبيق، تطبيق في الإسلام ما هو؟ تطبيق التزام الأحكام الشرعية، يعني ترك المحرمات، ترك المكروهات، القيام بالأعمال العبادية سواء واجبة أو مستحبة. هذا المنهج، هذا التطبيق. فإذا إجينا إلنا أنه الصلاة مش ضروري أول الوقت، وصرنا نأخر فيها وراح وقتها، وصار في عنا ظاهرة، بصير ظاهرة موجودة أصحاب الصلوات الأربع، الله عز وجل بيقول الصلوات الخمس، بصير لا صلاة الصبح ما بدنا نسهر، عنا شغلات كثيرة وأفلام وقصص وروايات وعم نسهر وراحت الصلاة. طيب ما كنت فيه، ما صليت، ما صليت أضيها لما فيه. لا، شوية بتتراكم على الواحد 20 سنة قضى وما بيعود يقضيها، وراح صار هو من أهل الصلوات الأربع، ما عاش من أهل الصلوات الخمس. المهم بداية التعرض للخطر، يعني الخروج من الأمن والأمان، ما هو بداية الخروج من دائرة الأمن والأمان؟ خليني أذكر قائمة هون. أولا ضعف التفقه في الدين، أنه مش دارس أحكام شرعية منيح، ما بيعرف له إلا حكمين ثلاثة، يمكن لحد هلا أحكام الطهارة ما بيعرفهم. ضعف التفقه بالدين ما بيخليه يوصل للأمن والأمان والسلامة والإسلام، ما بيخليه يصير مؤمن حقيقي. ثانيا التساهل في ترك المحرمات. أهم شيء بالتدين مش أنه واحد يعمل مستحبات وواجبات، لا، أهم قبل ما يلتزم بالواجبات يعمل مستحبات يترك الحرام. يعني مثلا واحد بده يحافظ على حياته، إذا كان ما بيهتم بالمخاطر نهائيا، أو بيزد حاله بشي وادي، أو بيمسك له شي سلك كهربائي وبيقتل حاله، يعني قبل ما يهتم بصحته بده ينتبه، يترك المحاذير، يترك الخطر. ترك الحرام هو، كل علماءنا بيأكدوا أنه الأساس في تزكية النفس التدقيق في ترك المحرمات. سؤال هون إلي ولا غيري، الغيبة حرام ولا لا؟ بلى. طيب التعصيب على الآخرين، الصرخة بوجه حصن الطفل، حرام؟ بلى. إذن ليش ما بنهتم فيهم؟ لأن نحن بينين أمورنا على أساس نحن هيك خلاص، وهذا الدين. وإذا 20 شيخ بيفتوه نحن فاتينها قبل خلاص، ومنسمعها غايته بعض المرات مننقر لشيك، بس إنه ضعف النفس البشرية، ومنظلنا وتعود حليمة إلى عادتها القديمة، منظل نراوح مكاننا. النقطة الثالثة من بداية خطر الوقوع في المخاطر والبعد عن الأمن والأمان، التهاون ببعض الواجبات، التهاون ببعض مثل الصلاة. رابعا القرار بعدم ترك المكروهات، هذه أمور مكروهة، ما حدا يجي النعني بدي تركها، شو بدي فيها؟ الواجبات مش عم بقدر أعملها. يعني هذا الشخص ناوي أن لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن صار في عنا هلا مفرعانين كثار بيشتغلوا على هالأساس، وإن شاء الله ما نكون منهم أنا وياك. يعني هلا بالسكات خلينا نحسب حساباتنا بيننا وبين الله عز وجل، لأنه لا يرضى أن نجاهر بالمعصية. هو خير الساترين، يريدنا أن نستر على أنفسنا. القرار بعدم ترك المكروهات وعدم فعل المستحبات، والنادر كالمعدوم. إذا كان بعض المرات واحد في شهر رمضان بيقول له كلمتين، بيقرأ له دعاء، هذا النادر كالمعدوم. بس السائد هلأ التدين الذي يشهد في هذا العصر كارثته الكبيرة، الإسلام الحركي اللي بعد كثير عن التزكية، يعني كل ما عدا خط الإمام الخميني يشهد في هذا العصر نهاية كبيرة وصعبة جدا. الفرق بين خط الإمام والخطوط اللي بتهتم، يعني مثلا بأجواء المرجعيات اللي بيهتموا بالأمور العبادية، لكن خط الإمام مميز بهذا الجانب، أنه لا سلك الطريق الذي ينبغي أن يسلك. خامسا ترك الذكر. أنه شو يعني الذكر وما الذكر وما شو عدم القناعة، هذا يجعل الإنسان يقع في الخطأ. أنا ذكرت بعض الحديث السابقة، أحد إخواننا الدكاترة كان جاي قبل سنوات من أمريكا ونقل أخونا سيدنا وافل موسى وهو حدثني أنه واصلين بأمريكا إلى مسألة اسمها العلاج بالذكر، العلاج بالكلام، وأنه في دكتورة أمريكية هو بيعرفها. هالدكتورة كانت تعالج أو عالجت بنتها بذكر اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا طبعا الدكتور الامريكي شو بيعرفها باللهم صل على محمد وآل محمد؟ بده يكون حدا قايلها، اما الدكتور او غيره من قبيل الدكتور الياباني اللي اكتشف انه الماء يتاثر بالكلام. اذا واحد سمع المي كلام ايجابي فالمي بحس على دمه وبيستانس، يعني اذا سمعه كلام مش منيح بحس على دمه بيخجل. وهذا الطبيب الياباني صور الماء عندما يقرأ عليه كلام جميل، والصور موجودة، صور جميلة، وإذا سمع كلاما قبيحا فأيضا الصور موجودة، الصور قبيحة. إذن هذا الطبيب الياباني نفسه وصل لمرحلة أنه أكثر ما يؤثر في الماء كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وأكثر ما يتأثر هو ماء زمزم. إجا للحجاز وأجرى تجارب على ماء زمزم. هو طبيب ياباني بس في بعض الدكاترة الإيرانيين ترجموا هذا الكلام. في مواقع على الانترنت تحدث عن هذا وعن نظريته بالماء، وصور عنده عدة كتب، مش يعني لعله 3 أو 5 كتب حول الماء. المهم انه السائد عنا ترك الذكر، انه هذا الذكر يعني هلا مثلا نحن اذا بدنا نشتغل لتثقيف اجواءنا، المدارس الاسلاميه مدارسنا، شيء مره مثلا هالطفل جاي من المدرسه بيقول مستحب انه واحد يقول الصبح 10 مرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ في شيء مره المدارس بتعلمنا الطفل ذكر؟ طيب القران الكريم بكفي آية يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الأمر لحاله كافي لإثبات أنه مدارسنا بعيدة عن المنهج الإسلامي في التربية، لأنه ثقافة الذكر مش واردة. بينما أنه أنواع الموسيقى ومدري شو أعطونا هالقد ثمن أورج وإلى آخره، هالأمور المادية موجودة كل مكان، مش ما في مانع أنه يصير اهتمام باعتبار أنه لابد من الترفيه عن النفس، لكن خلي يكون الأساس التربوي أساس سليم. طيب إذا بالمدرسة ما في تعويد على الذكر وبالبيت ما في تعويد على الذكر، كيف بده يكون هذا الشخص اللي بيقول عن حاله من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا بسيد الذاكرين الذي كانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا عامرا بذكر الله؟ لكل حركة، لكل لحظة، لكل حال من الحالات في ذكر. إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ من النوم، إذا أراد أن يلبس ثوبا جديدا، إذا أراد أن يلبس ثوبا قديما، إذا أراد الخروج من البيت، إذا صعد جبلا، إذا نزل واديا، إذا أراد أن يركب الدابة، إذا ذكر، مدرسة الذكر، ذكر دائم على طول. يقابل الذكر الغفلة، إذا تركنا منهج الذكر سندخل في ظلمات الغفلة، ولذلك بصير تربية أنفسنا صعبة علينا لأنه بعدنا عن الطريق. والأمر الأخير الذي هو مكمن الخطر ترك الدعاء أو حصره في الشدائد. النتيجة ما هي؟ نتيجة أن ثقافتنا تصبح ثقافة غير إسلامية مغطاة بطبقة رقيقة من ظاهر التدين. هيك يعني أجركم الله وحفظكم الله وشوية تظاهر بالتدين، لكن الواقع مرعب، الواقع مادي، الواقع وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. النتيجة أيضا أن السلوك العملي للشخص يصبح أحسنه، يعني أمثلنا طريقة، يصبح يراوح مكانه، أنه بحب يكون منيح بس مش عم يقدر لأنه ما عم يسلك الطريق الطبيعي. هلأ إذا واحد بيطلع على السطح وبيترك المصعد وبيترك الدرج وبيطلع، ما في، نحن اللي عم بصيبنا مؤمنين بالله عز وجل وعن جد منحب الله ورسوله وأهل البيت وعن جد بدنا نوصل، لكن عم نسلك الطريق الغربي، الطريق الفرنجي، الطريق المادي لبناء النفس. شهر رمضان فرصة لندرك ونحن في ضيافة الله عز وجل ما هو الطريق الذي يجب أن نتبعه. الطريق هو ثقافة الأحكام الخمس، الأحكام الإلهية الخمس، نهتم بالمستحب وترك المكروه مثل ما بدنا نهتم واجبنا بفعل الواجب وترك الحرام. الأحكام الخمس هي عبارة عن منظومة متكاملة، عبارة عن وصفة طبية. كيف إذا واحد راح للطبيب وأعطاه مجموعة أدوية بالإضافة إلى تمارين فيزيائية بالإضافة إلى مجموعهم هول العلاج، علاج الطبيب الدوار بطبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلاج هو ثقافة الأحكام الخمس، الالتزام فيها. ولا بد من الحرص على الصلاة أول الوقت، لا بد من الحرص على الذكر، الذكر طريق إلى الأمن والسلام. موقع الذكر من عملية بناء النفس والتثقيف هو الموقع الأول الذي يكون إن شاء الله إذا بقينا موضوع الحديث القادم، لكن أعطي فكرة مختصرة. الذكر، وسأذكر نماذج إن شاء الله بشكل واضح في الحديث القادم، عندما نرجع إلى كتبنا نجد أن كل حالة من حالات الإنسان، المرض، الصحة، الدين، الهم، الغم، مثلا لصلاح الولد، لصلاة الوالد لولدي، كل هالأمور هذه في إلها أعمال، إلها أذكار، نحن أصلا تركينها نهائيا ما لنا علاقة. مثلا قال صلى الله عليه وآله: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. هذا الذكر قديش في عنا أذكار من هول، في عنا مجلدات عن مين؟ عن رسول الله وأهل البيت، كلها ما إلنا علاقة فيها لأنه مقررين أن التدين ما إله علاقة بالذكر. وهناك أمور نرفضها أصلا لأنه نحن أنه شو يعني والله للحسد، شو الحسد، شو يعني للعين صيبة العين، هذه خرافات، وشو يعني للجن بتوصل والعياذ بالله. تصوروا مؤمن بيعتقد بالقرآن الكريم، القرآن بيقول إبليس كان من الجن، والمؤمن لازم يقضي عمره يحارب الشيطان، بيجي بيقول لك أنا والله ما بعتقد بالجن، في انحراف أكثر من هيك؟ الغزو الثقافي لوين واصل؟ أنه هذا اللي ما بيؤمن بالجن ليش؟ لأنه مش أمور منظورة، ما بيؤمن بالملائكة، إيمانه بالله ضعيف، مش مسترجه ويقول أنه أنا مش مؤمن، بس أنه إيمانه بالله ضعيف. هالأذكار منظومة متكاملة كلها متروكة. إن شاء الله يكون موضوع الحديث القادم حول نماذج من هذه الأذكار وكيف أنها تغطي كل حركة الحياة، كل مساحات حركة الحياة، وكم تدفع من البلاءات عنا. تدفع من هذا النص اللي قريته هلا، إذا بيقول لما يعني هو كيف الموظف بتكس، كيف انه مثلا بدي يثبت هيك انه داوم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، هو عم بيحاول يوقع مع الملائكة عقد تأمين، لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يفجأه فاجأة بلاء حتى يصبح. هذه الحالة إذا تركها واحد قديش بيخسر، وإذا حرص عليها كم هو ربحه. هذا اللي بقصده، أنه الطريق إلى الأمن والإيمان والسلامة والإسلام لابد وأن يمر بالذكر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما راضيه بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق والشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.